الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مراجعة سريعة للدرس السابق نحت بيع ما في الذمة. بيع ما في الذمة كم قسم يا جماعة؟ بيع ما في الذمة قسمة يتبيع نفس الشخص أو تبيع شخص آخر. ما في ذمك تبيع نفس الشخص أو تبيع شخص آخر. زين، تبيع نفس الشخص كم قسم هذا؟ كم نوع أنك تبيع نفس الشخص في ذمتك؟ نعم، أما يكون حالا أو يكون إلى أجل. فإذا كان حال يصح ولا ما يصح؟ يصح، ما في الذمة تبيع ما فيه شيء، لكن إذا تبي تأجل تبيع إلى أجل، فهنا يخشى يكون باب قلب الدين وباب تحايل إلى الربا. وإذا كان بيع لشخص آخر ما في ذمة يباع لشخص آخر، صح ولا ما يصح؟ ها؟ ما يصح. لما؟ لا، من باب كذلك بيع ما لم يضمن، عدل بيع ما لم يضمن. زين، وناحية بيع الأصول والثمار، ناحية بيع الأصول والثمار، بيع الأصول مثل بيع الشجر، هل يجوز الإنسان أول أن يبيع الثمرة قبل بدون صراحة؟ ما يجوز بيع الثمر قبل بدون صراحة، لكن لو بيع الشجرة فيها ثمر قبل بدون صراحة، بيع الشجرة كلها بما فيها من ثمر قبل بدون صراحة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بيع الشجرة بما عليها من ثمر قبل بدون الصلاح. لو فرضا باع هذه الشجرة وعليها الثمر وقبل بدو الصلاح، والثمر هذا ملقح، يكون الثمر لمن؟ للباع أم للمشتري؟ يكون للباع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يشترطها المشتري، يشترطها المشتري. لو فرضا باع الثمر هذا بعد بدو الصلاح، لكن الحد الآن ما نضد تو الآن بدأ يصح، بدأ يصفر الخلال، بدأ يصفر أو بدأ يحمر، لكن الحد الآن ما نضج نضج كامل وباعه، لكن مسكين دفع السعر ودفع الثمن إلى النضوج، لكن قبل النضوج أتت آفة أو حريق أحرق الثمر قبل أن ينضج، طبعا بعد بدون الصلاح قبل النضوج بدأ يصفر، لكن هلأ ما نضج، وخلال الفترة ذاك انتظر مسكين إلى أن يصبح الثمر ناضج أو الخال ناضج، أتى الحريق والتهم البستان. الآن من اللي تكفل بهذا؟ هل باع ولا المشتري؟ راح من حساب المشتري ولا راح من حساب البائع؟ راح من حساب البائع، يرد على المشتري أمواله، وهاك أموالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما يأخذ أحدكم مال أخيه لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عدة أنواع للخيار، لكن بغيت النقطة الأخيرة من مسألة مثال خيار التدليس يا جماعة. مثل شنو خيار التدليس؟ نعم، في بيع المصرات، صر الإبل خليها بحيث كانها تمتلئ باللبن وبالحليب مدة أسبوع مدة شهر، وذاك يظن يوميا المسكين تمتلئ بهذا الدلع فيدلس عليه، هذا خيار التدليس، فيصبح للمشتري الحق في أن يبطل البيع أو تمضي هذه البيعة. زين، خيار الغبن، مثل شنو خيار الغبن؟ مثل تلقي الجلد، مثل تلقي الجلد أو بيع النجش، حيث هذا يزيد وهذا يزيد وهذا، مسكين ما حد يشتري إلا مسكين هذا اللي طايع فيها، وتبين بعد ذلك أن هذين يعني الشريطية في الواحد فيهم يزيد على الثاني حتى طبعون فيه، فهو بالخيار يعتبر بالخيار، يحق له أن يتراجع عن هذه الشروة أو عن هذه البيعة. خيار المجلس، شنو خيار المجلس يا جماعة؟ نعم، نعم، يكون البيع إذا تمت في المجلس يحق لكل الباع والمشتري أن يبطل البيع مدام في المجلس، لكن إذا قام واحد منهم لغرض من الأغراض خلاص تمت البيعة، لكن مدام موجودين في نفس المجلس يحق لكل واحد منهم أن يختار فسخ البيعة أو إبطال هذه البيعة. وخيار الشرط، شلون خيار الشرط؟ نعم، لي خيار يومين أو ثلاثة يحق لي أتراجع، خلنا أشوف أختبرها السيارة، حق اليومين أتراجع عن البيعة، قالوا مشكلة كل خيار في هذا، هذا يسمى خيار الشرط. وخيار العيب، شلون خيار العيب؟ إيه نعم، واحد شرى سيارة وهي تهرب، عدل أو صرفية، فيها صرفية هو ما يدري إن فيها صرفية، اشتراها وبعد ما شرها تبين له الصرفية، فيحق له إنه يفسخ البيع، يرد مرة ثانية البيعة ويأخذ أمواله، ويحق له يقول خلاص أنا راضي بالبيعة لكن أعطني قيمة العيب هذا، النقص هذا حيث إذا أصلحه ما بلغتني فقيمة الأرش. قال إذا اختلفها في الثمن، الآن في حالة الاختلاف في الثمن، هو شرى وبعد ما شرى قال أبدا، قال ذاك أنا شريتها منك، قال أبدا ما شريتها مني بألفين، شريتها مني بثلاثة. قال أبدا، شريت منك السلعة بألفين السيارة. قال لا لا، شريتها بثلاثة. فالقول قول من؟ هي تختلف عدة أحوال. الحالة الأولى شلون؟ أول شيء خلنا نأخذها مثل ما هي، كل واحد عنده غرضه، البايع عنده سلعته والمشتري نحن عنده المال والبايع عنده السلعة، كل واحد عنده أمواله عنده غرض. فهذا قال لا بعتكيها بثلاثة، قال لا أنا شريتها بألفين، قال لا بعتكيها بثلاثة. القول قول من؟ قول المشتري قول البائع، قول قول المشتري، فهم قال قول قول البائع، قال الصحيح قول مبطل البيع. من اللي يبطل بيعه؟ هذا قوله الصحيح. قال لا أبدا، البيع باطلة، مبطل بيعه مثلا من هذا عنده ماله وهذا عنده ماله، عدل، كل واحد عنده غرض. قال خلاص أنا مبطل بيع بألف، إذا بثلاث آلاف ما به البيع باطلة، عدل، ما به البيع هذا، والبيع باطلة إذا ما كانت بألفين. مبطل بيعه إذا كان المشتري هو اللي أبطل بيعه، قال والله المشتري أبدا أنا بيها قايل لك بألفين، تجيب ثلاثة خلاص البيع باطلة وأبطلها، خلاص هذا يحق له. لو فرض المشتري قال لا أبدا أنا خلاص شريتها ومن حقي ويبوني السلعة وخذ الألفين، وقال البائع البيع باطلة غير ثلاثة بيع باطلة أنا مبطل البيع. فالقول قول مبطل البيع إذا كان كل واحد عنده سلعته. زين، إذا فرضا كل واحد عنده سلعة الثاني، المشتري عنده السلعة والبائع عنده المال، المشتري سلم البائع المال والبائع سلم ذاك السلعة، القول قول من؟ اختلف. قول قول مثمم البيع، لأن هذا بيده الملك، بيده السلعة وذاك بيده المال، كل واحد فيهم عنده دليل، لكن واضح أن البيع حاصلة لأن كل واحد فيهم مستلم. إذا البيع حاصلة نبحث من يأكد صحة الأمر الظاهر اللي أمامنا، أمامنا الأمر الظاهر العقد التام، فنبحث من الذي يأكد العقد التام. فإذا كان مشتري قال لا أنا البيعة صحيحة بهذا، وقال تتاق أبدا عنده ألفين والسلة عندي، البيعة صحيحة بهذا، متمم البيعة هذا يؤخذ، لأن الأصل واضح أن البيعة تامة. في البداية البيعة مهيت كل واحد عنده ماله، ما كأن البيعة حاصلة حد الآن، كأن يعني الوضع ما اتفقوا على شيء، لكن الآن كل واحد منهم مستلم من الآخر، واضح أن العقد تم، فنبحث من اللي يأكد العقد. فمتمم البيعة إذا المشتري عنده المال وعنده البضاعة والبائع ما عنده شيء، واختلفوا بالسعر، قول قول من؟ قول قول المشتري اللي عنده الشغلتين الثمن والمثمن، عنده السلعة والثمن لأن هذا بيده، وعنده الأدلة ذاك ما عنده أدلة، فالقول قوله. الأمر كله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الإنسان عنده الأرض وقال له كنت يا رسول الله هذه أرضي أخذها وغصبني أرضي، قال عندك بينة؟ ما عنده بينة. وذاك عنده الأرض، قال يحلف. فقال طبعا أن متمم البيع مع الحلف، كل الحالات اللي مرت علينا متمم البيع ومبطل البيع مع الحلف لابد يمين معه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن يمينه، قال يا رسول الله يحلف على الكذب يعني يحلف ويأخذها؟ قال في غضي حساب الله عز وجل يحاسب يوم القيامة، لكن أنا أحكم الظاهر، هذا إيده على الأرض، لما إيده على الأرض يحلف، فيه شاهد والشاهد الثاني يحلف، أو دليل والدليل الثاني يحلف. هذا كان نفس الشيء، الدليل عند المال وعند الأرض، فبقي الحلف يحلف خلاص. أو إذا كانت السلعة والثمن عند البائع، القول قول من؟ قول البائع، يعني خلاص الشكل الشغل عنده. هذا باختصار للدرس السابق. قال باب السلم، ما معنى السلم؟ قالوا السلم هو الإعطاء، سلم أي أعطى، وقيل السلم هو السلف من السلفة. أما الصلاح قال هو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى آجلا. شلون يعني؟ فقال أول شيء بيع، أي هو نوع من أنواع البيع، لابد أن تتوفر فيه كل أركان البيع وكل واجبات البيع كل شروط البيع وتنتفي عن كل موانع البيع. السلم هذا بيع موصوف في الذمة، أو بيع موصوف في الذمة، شيء وصفته في الذمة، مو هو شيء عين تقول الآن ما لك تشتري هذا القلم، إذا قلت تشتري هذا القلم ما صار بيع السلم، لكن تشتري مثل هذا القلم، قال والله بدي أشتري 100 حبة من هالقلم هذا، أنا عندي محلات وكذا ببيع بشتري 100 حبة، أنا عندي مصنع فرضا، فشيء موصوف في الذمة، قال والله مثل هذا توفر لي 100 حبة، فأصبح موصوف في الذمة مو هو عين، ما راح تأخذه وتأخذه نفسه، ما يسمى هذا بيع السلم، لأن هذا موجود راح تشتري العين أنت نفسه، لكن أنت راح تشتري نفس العين هذا إذا كان بيع طبيعي ما يعتبر بيع السلم. بيع السلم لا، تشتري مثله، مواصفاته مثل المواصفات، قد يرى هذا وقد ما يرى، قد يقول بهذه الطريقة مثل اشتري سيارة، والله يشتري سيارة كابرس، في كابرس يشتري سيارة كابرس لونها كذا وموديل كذا مواصفات ومن الداخل جلد ولون الجلد كذا وفيها مسجلة وفيها سي دي وفيها، يعطيك المواصفات الموجودة مواصفات كاملة، هذا شيء موصوف في الذمة. فشيء موصوف غير لما يشتري بالعين. إذا شرى العين قال شريتها ما يسمى موصوف في الذمة. موصوف في الذمة هي أوصاف موجودة مثل هذا لكن مو نفس هذا مثله أو مواصفات تذكرها بحيث ما يختلف على هذه المواصفات ما تصير فيها منازعة. قال بيع موصوف في الذمة فإذا عن طريق وصفها وصف منضبط مو بعينة نفسها مو بعينة العين اللي تشتريها مو بعينة مثيلها نعم لكن العين نفسها اللي تشتريها ما يسمى هذا بيع السنة وأنا موصوف في الذمة. مثل والله ودي أشتري منك تنكة زيتون متى يطلع زيت مع 6 أشهر أنا أشتري منك تنكة زيتون من نوع الأخضر كبير شوي اللي مهمر واللي كذا واللي نوعيته كذا إلى آخره يعطيه مواصفات كاملة تنكة كاملة عدل خلاص قال أعطني 18 دينار بعد 6 أشهر راح يطلع الزيتون راح أعطيك إياه. هذا موصوف في الذمة. أو مر قال مثل هالزيتون هذا مثله مو نفسه لا مثل هذا نفسه يعني هذا تعطيه لكن مثله أي مشابه لنفس صفاته هذا موصوف في الذمة. زين إذا فرن قال والله ودي تعرف القلم ذاك اليوم أنا شفته عندك إيه قال بشتري منك وهو مو موجود عنده موجود في البيت هذا يعتبر موصوف في الذمة هذا يعتبر بيع سلم لا ما صار بيع سلم لأنه يشتري العين نفسها اللي رآه موصوف في الذمة شيء يقول بكذا وكإلى آخر مو العين اللي رآها نفسها لو كان العين اللي رآها نفسها هذا يسمى بيع عادي لكن صار فيه أجل في التسليم لكن موصوف في الذمة شيء لحد الآن ما عين ذاته عين مثيله أو وصفه وصفا معينا فإذا قال إذا كان السلعة رآها وعاينها وما كانت موجودة عند الباع ما يسمى هذا بيع موصوف في الذمة. قال بيع موصوف في الذمة ببدل ببدل أي بشيء مقابل يعطيه ثمن مقابل ببدل عشان تنكة زي 18 دينار هاك 18 دينار هذا الثمن أعطيك إياه بعد 6 أشهر راح تسلمني التنكة هذا بعد 6 أشهر لكن الآن استلم الثمن هذا البدل يعطى عاجلا لابد أن الثمن يعطى في نفس مجلس العقد مجلس البيع في نفس المجلس يسلم الثمن يعطى عاجلا الثمن لابد للحديث الذي يأتي بإذن الله تعالى إذا أسلفتم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فليسلم في رأي فليسلف يعني سلم الآن يدفع في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ذكر الشيخ لابد من الشروط 4 أن تتوفر حتى يصح بيع السلم. أول لابد الشيء المباع لابد أن ينضبط بالصفة أما شيء غير منضبط ما يصح بيع الشيء غير منضبط فلابد يكون بيع منضبط يعني ممكن تضبطه بمواصفات تقول والله البرتقال الأفندي اللبناني اللي كذا اللي تشوف الجمعيات هاي اللي يبونه اللي طعمه كذا وكذا إلى آخره طعمه حامض حلو ويغلب عليه يعني مثل المواصفات هذه أو مثل نوعية القلم هذا القلم هذا الأسود فوق أصفر نوعيته كذا واسمه كذا السيارة سيارة الكابرس اللي لونها أسود الموديل كذا من داخلها تعطيه مواصفات شيء ممكن أولا هالشيء لابد أنه ينضبط بالمواصفات هذه النقطة الأولى أنه يمكن ضبطه بالمواصفات. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يصفه وصفا منضبطا بحيث يمنع المنازعة بين الاثنين. الآن أن الشيء اللي بتبيعه ممكن أن يوصف بوصف منضبط إذا يمكن لكن ما وصفت أنا وممكن يوصف لكن ما وصفته وشريت ما يجوز لابد أني أصفه بالوصفات اللي ما نختلف عليها ما نتنازع فيها فلابد أن يتفق على الأوصاف التي تمنع المنازعة وتمنع الاختلاف بين الاثنين. لو فرضاً قال وشريت منك سيارة الأمريكي الكابرس جاب له موديل 79 قال الله هديك أنا شاري منك قال أنت قلت لي 2002 هل هذه مواصفات لما قال شريت منك الكابرس لون أسود خلاص يكفي؟ ما يكفي لابد يصل مواصفات منضبطة. قال له زين قال شريت منك يلا خلاص كابرس وكذا إلى آخره موديل 2003 2003 يلا خلاص أي لون أسود ماشي راح يابله في نوع يلد وفي نوع لا عادي مخمر يابله النوع المخمر في نوع اللي فيها سيدي وفي نوع ما فيها سيدي يعني ما يابله اللي ما فيها سيدي يعني عدة شهر قال خلاص بعتي كانت اتفقنا احنا قال لكن أنا قصدي يلد قالت ما ذكرت قال ولا أنت ذكرت قلت لي بعتك فصار في نوع إذا لابد أن توصف مواصفات تمنع المنازعة إذا كانت الأسعار تختلف لاختلاف بعض المواصفات يعني لابد أن تذكر الأوصاف اللي تمنع المنازعة اللي تأثر في اختلاف الأسعار لذلك لابد أنه يكون هذا الوصف ما يرفع الجهالة الذي يؤدي إلى المنازعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم لابد يحدد شيء معلوم أي المباع شيء معلوم يمنع المنازع بين الاثنين. هذا الشرط الثاني. أما الشرط الثالث لابد من تحديد الأجل ذكر الأجل لابد يكون أجل مع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليوسف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يحدد الأجل إما بالسنوات الهجرية أو بالسنوات الشمسية سنوات الميلادية أو بعدد الأيام يقول بعد أسبوعين أو بعد ستة أشهر. فإما يحدد السنوات النوعية السنة الميلادية أو الهجرية أو يقول بعد ستة أشهر أو يقول له بعد بعدد الأيام يحدد له المدة الزمنية التي لا يحتم عليها الاثنين. ما الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم؟ قاعد متفق عليه. ثم بعد ذلك الشرط الرابع أن يعطيه الثمن قبل التفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أن يعطي ويسلم الثمن حالا لا أجلا، عاجلا لا آجلا، الآن يسلم. خلصنا يا جماعة زين. قال فليسلف، قال لا الأصل أن يسلم مبلغ كامل، قال فليسلف مبلغ كامل. لا قال ما يسلم بيع سلم، قال بيع سلم لابد أن يسلم المال. وبعضهم قال بجواز تسليم جزء من المال لأن الآن حصل تسليم، حصل تسليم ولا ما حصل؟ قال فليسلم، قال أسلم. عبد الله قال لا بعض من يسلف، فليسلف أي النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم، اللي أسلفه في الكيل راح يبيعه، أما يسلم جزء ويبقي جزء قال لا هذا ما يصح، يعني تعتبر البيعة في حق الشيء اللي سلم هي. لكن وإن كان قال بعض علماء أنه يجوز أنه يسلم جزء لأنه يعتبر سلم وحقق الحديث فليسلف، وهذا قول حقيقة قوي في المسألة لأنه قال فليسلف فأنا أسلفت أو فليسلم أنا سلمت، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم المال الكامل، وهذا قول قوي في المسألة. قال له الآن تسليم الثمن قبل التفرق، فهي نقطة هم بعد اللي هو تسليم جزء من الثمن. زين لو فرضا هل يجوز بيع موصوف في الذمة حالا مو مؤجل لكن حال، يعني قال لا تعرف مثل هالقلم هذا؟ قال اي والله انا عندي. قال خلاص انا شاري منك مثل هالقلم 10 نسخ او 50 حبة. قال موجودين عندي. قال خلاص انا شاري منك نفس هالوصف هذا، هاي بيع موصوف في الذمة عدل حالا ولا مؤجل؟ قال اعطيك الفلوس الان عدل وتيب. قال موجودين في البيت. قال خلاص اجيب لك اياهم. يجوز ولا ما يجوز؟ بعض ما قال لا ما يجوز لان هذا بيع مو أجل. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم عن بيع الأجل أن يكون بضاعة مؤجلة، هذا بيع السلم، أما غيرها ما يعتبر بيع سلم، لا ينطبق على البيع العادي ولا ينطبق على بيع السلم فما يصح. فرد الإمام الشافعي قال من قال؟ قال إذا جاز الأجل ما يجوز الحال، إذا كان الأجل أجل فيه غرر أكثر من الحال أكثر من الموجود الآن. الآن بعد 6 أشهر توفر ريال مثل ما تقول متوفر الآن في البيت موجود أي يعطيك أنا، أي أكثر فيه غرر؟ قال الغرر الموجود بعد 6 أشهر احتمال توفر احتمال ما توفر، أما هذا يقول توفر عندي أنا الحين كيف ما يجوز؟ يقول باب أولى هو يجوز، وفعلا وهذا من أدلة الشرع اللي هو الأولى باب الأولى. وبهذا طبعا قال الشيخ السامتي قال فعلا هذا أمر جائز وهذا على الأصول. أما واحد يقول له والله أنا أروح أشتري لك من السوق أنا بعتك كذا ويروح أشتري لك من السوق هذا ما يجوز، لأن بيع ما ليس عنده، ما عنده أصوله، لا عنده الشيء ولا عنده أصوله. قال انت تبي؟ قال انت تبي خلاص تبي مثل البيت هذا وما يملك البيت يبي البيت. قال له قال تشتري ابيعك يا 150 ألف وهو 120 عارفين 120 هو عارف ولا عارف. قال خلاص بعتك يا انا ب 150 البيت هذا على ما بيروح يوفره. قال نفس بيع السلم، شو الفرق بينه وبين بيع السلم؟ هاي بتوفر عنده بعد 6 أشهر هاي بتوفر عنده بعد يومين. الفرق ما بينه وبين السلم ان انت عندك مزرعه الزيتون، انت عندك المزرعه هذه عندك أصولها، إيه اللي راح نزرع فيها الزيتون؟ عندك الأصول، أنت عندك المصنع، مصنع السيارات، عندك المصنع اللي يسوي فيه السيارات، فأنت عندك المصنع هذا، فهذا اللي أنت يجوز إنك تبيعه بيع بالأجل، تسلم الآن الفلوس وبعدين تسلم البضاعة. لكن هذا ما عنده البيت، ولا هو يملك الأرض، ولا هو يملك البيت، ولا هو يملك شيء، فكيف هذا النهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تبع ما ليس عندك، لا عندك البضاعة نفسها، ولا عندك أصولها. لا المصنع اللي يسويها ولا البستان اللي ينزرع من أبدا، فكيف تقول بأن إنزين؟ إذا كان إنسان فرضا عنده أراضي قال أنت اختر شنو الأرض اللي تبيها، تبيها الأرض وهو يملك الأراضي، وشنو البنيان اللي تبيه؟ وهذا بناي نفسه يملك الأرض وبناي عنده شركة مقاولات وبنيان. قال اختار الأرض اللي تبيها وأبني لك إياها، تبيها إيش كثر؟ قال والله أبيع على 10 سنين. قال لا خلاص على 10 سنين ماشي، هو ما عرض. قال والله تبي على سنة كذي على سنتين؟ قال لا تبي، قال 10 سنين. قال 10 سنين ماشي مشكلة. هي الأرض قيمتها نفترض 70 ألف وبنيانها 60 ألف،
قال لها العشر سيبعك يا 170 ألف. هي تشوف قيمتها 130 ألف. قال كيف يبيعك إياها أنا 170؟ أنا عندي الأرض وأنا أبني عدل وذاك عنده خير وعنده فلوس. قال تفضل هاك 170 عدل. عفوا قال بيشتري على 10 سنين نفترض بيشتريها الآن مباشرة. قال لها هاك تبنيها لي وكذا. قال ذاك والله بيها 170 150 أبيها ب 150 لأن سعر الأرض 70 وبنيانها 60 100 يربح شيء. قال لها ماشي هاك 150 يلا كان تبنيها جزاك الله خير. قال لها خلاص وبدأ بالبنيان. يجوز ولا ما يجوز؟ اي نعم يجوز بيع السلم هذا. ها ما في اجل اعطاه 150 قاعد تفضلها 150 سلم مبلغ كامل السلعه بالاجل. قال له مثل قال حدد له قال بعد 6 اشهر اعطيك اياها باذن الله تعالى. اي هذا في حدد له فهذا امر جائز. زين لو قال له فرضا والله شوف هاي الارض هذا مسكين يا الله 70 حكومه قال له هذه الارض بلك اياها على 10 سنين 170 ألف بنيان حط له البنيان اللي يبيه وعارف البنيان تكلفته 50-60 ألف والأرض هاي معروفة بالسوق عام 70 تكلفته 130 بس ما عندي الله 70 حكومة. قال له خلاص أبني لك إياها أنا على 10 سنين تسلمني 170 ألف يجوز لما يجوز؟ ها؟ ليش ما يسلم؟ قال ما سلم مبلغ كامل ولازم سلم مبلغ كامل. ها ما سلم مبلغ كامل لكن على رأي محمد يجوز يقول تسلم جزء من المبلغ. قال له شوف الآن ما تمت البيعة وإنما الآن مثل ما يقول مساومة. إذا الحكومة رضت على 70 خلاص تعتبر بيعة تامة. فالآن حد الآن ما تمت البيعة ولكن الآن مسألة متوقفة على الحكومة وافقت على 70 سلم 70 على هالأرض خلاص بيعة تمت. يجوز ولا ما يجوز؟ حدا ما تمت البيعة ما تم العقد وبيعطيه 70 ألف هي 170 يجوز ولا ما يجوز؟ على القول من قال بأنه يجوز سلم جزء من الثمن فبالحالة هي قال سلم جزء من الثمن فيقول العقد تام العقد صحيح وسلم بعد ذلك بالأجل الباقي الباقي سلمه على الأجل. ولكن طبعا هذه ما قلت لكم يعني راح يكون فيها شيء من خاصة المسألة هذه مسألة زايدة شوي أكثر مسألة لمسألة لأنه راح يتم تسليم المال بعد تسليم البضاعة. إذا قلنا على الأقل الأجل يسلم لين يستلم البضاعة يكون المال كله مسلم لكن هاي لا راح يسلم لين ما يستلم البيت وعقب ما يستلم البيت بعشر سنين يلا يسلم المال. فهذه فيها مسألة زايدة على المسألة السابقة المهم هاي كانت تحتاج الحلقة إلى بحث في هاي لأن هل يعتبر هذا بيع سلم ولا ما يعتبر بيع سلم. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيع السلم أو بيع السلف. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين يعني واحد فيهم يدفع الثمن وبعد سنتين يستلم يعني مو الجذة الأولى جذة الثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم مثل هذا. قال فليسلف لكن قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. تشتري ماشي كل شيء منضبط والأجل كذلك منضبط ولكن تسلم المال الآن. ثم ذكر بعدك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافه أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. ما علاقة الحديث هذا بالحديث السابق موضوع السلم وبيع السلف؟ هذا يأخذ مال الآن بيستلم من الأموال بيستلم من الأموال باله ما راح يسلم شيء وبيستلم من الأموال قال بعد 6 أشهر إن شاء الله أعطيك لا أعطيه ولا أسوي شيء وبيأجل قال راح أجله وراح أجله. الله عز وجل راح يتلف مال البائع. قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداه الله عنه. الله عز وجل راح يعينه في هذا البيع راح يتم الصدقة بإذنه تعالى. ومن أخذها يريد إتلافها أما أخذها يريد إتلاف أموال الناس وما راح يردها عليه وبيأجل أتلفه الله تعالى والعياذ بالله أتلف ماله وأتلف نفسه وأتلف حياته والعياذ بالله.
باب الرهن والضمان والكفالة.
أي نعم. ثم ذكر باب الرهن والضمان والكفالة. أما الرهن لغة قال هو حبس الشيء وجعله ثابتا. رهنته قال أي جعلته ثابتا وكذلك حبسته كما قال الله عز وجل كل امرئ بما كسب رهين أي محبوس وثابت بالأمور التي كسبها ويحاسب عليها. أما اصطلاحا الرهن قالوا حبس عين مالية وثيقة بحق يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. شنو يعني؟ قال حبس عين مالية يعني يحبس البائع أو صاحب الدين أنا قرضتك دين جعل لي رهن عندي توعدنا أن سلفني 1000 قلت لك ماشي أسلمك 1000 بس خل سيارتك عندي رهن حتى لو فرضا أنت الألف ما سددته في عندنا شيء نقدمه للقاضي أو الحاكم يبيعه ويعطيني مالي. فهذا حبس عين مالية، حبس على سيارتك، حبس عين مالية، حبس سيارتك، حبس عين مالية، وثيقة تكون السيارة هذه الوثيقة، العين المالية هي الوثيقة، أي تأكيد للدين وضمان للدين وضمان لأداء الدين، هذه الوثيقة. حبس عين مالية بحق من الحقوق، أي بسبب من الأسباب، بسبب دين من الديون، أو ببيعة فرض فيها أجل وفيها كذا إلى آخره، دين من الديون يستوفى منها إذا تعذر الوفاء. إذا وقت السداد الدين، يلا وين أنت اقترضت مني وسيارتك دخلها عندي، حيث ما أستعمل سيارتك خزها عندي، وقت سداد الدين اتفقنا بعد سنة، بعد سنة يلا يا فلان عطني الدين، قلت لا والله ما عندي وأجلتني، احنا اتفقين بعد سنة، يحق لي الآن أخذ السيارة وأقدمها للقاضي، هذه السيارة موجودة وهذا الرهن، والسيارة يكون سعرها 1000 أو أكثر من 1000، فقدمت للقاضي، خذاها القاضي، قال ها تسلم الدين ولا بيعها؟ قال ما عندي، خلاص باعها، يبيعها ويعطيني 1000، الباقي ما يرد على صاحب السيارة. هذا حبس عين مالية وثيقة حتكون ضمان وتأكيد لأداء الدين بحق بسبب الدين، هذا الحق من الحقوق، يستوفى منها السيارة هذه إذا تعذر الوفاء أو من ثمن. شلون يستوفى منها؟ قال مثلا يبيع أرض 70,000 إلى أجل، قال بعتك الأرض هذه إلى أجل 70,000، وهذا عنده أراضي، المشتري هم عنده أراضي، قال خل بيتك أو أرضك الموجودة عندك خلها وثيقة عندي، أرض الثانية اللي عندك هاي ملك أراضي، قال عطني أرض قيمتها 70 خلها رهينة عندي، وأنا بعتك الأرض عشان تسدد لي 70,000. هذا عنده أرض بالأصل وشرى مني أرض، صار عنده أرضين، رهيت الأرض السابقة خليتها رهن عندي، وأرض الثانية اللي شراها يسدد لي فيها، يسدد لي 70 هذه القيمة هذه. وقت سداد الدين قال والله ما عندي، عند محل أجل قال والله ما أقدر ما عندي، قال لا خلاص، القاضي قال خلاص الأرض اللي كانت رهن هي بدل من الأرض اللي شريتها 70، يمكن شراها وباعها وتصرف فيها، قال خلاص الأرض القبلية اللي خليتها عندها رهن وهو الآن تعتبر حقنا، هذه سعرها 70 وذيك سعرها 70، نفس الثمن، عدل نفس الثمن، يأخذها بدل منها. واضح يا جماعة ولا فيها لبس؟ واحد عنده أرض وبيشتري أرض ثانية، عنده أرض الأولى وبيشتري أرض ثانية، والأرض الأولى اللي عنده يملكها سعرها 70، وبيشتري الأرض الثانية هم سعرها 70، قال له البائع، قال له معود عطني شيء، ترى شريته مني 10 سنوات تسدد لي، عطني رهن حتى إذا ما سددت، قال له خلاص هذا الرهن وخلى عند الرهن، وأرضين متجاورتين وبنفس المكان ونفس المواصفات، بعد 10 سنين ما سدد، أو بعد سنة نفترض تبغي عسى بعد سنة ما سدد، قال لا قال ما أقدر أسدد، والأرض سعرها 70 نفس سعر ذيك الأرض، وذيك الأرض باعها وتصرف فيها، قال لا خلاص الأرض هذه تعتبر لك، فأخذها يستوفى منها عند تعذر الوفاء أو من ثمنها، يأخذها ويبيعها ويسدد دين عليه. قال الشيخ وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، أي الضمان والكفالة والرهن، وثائق بالحقوق الثابتة أي طرق تؤكد وتضمن لصاحب الحق حقه. من الأدلة على جواز الرهن؟ نعم، عندما تكلم الله عز وجل عن بيع السلم، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، رهن لابد يكون مقبوض. وكما رأى عائشة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم شرى من يهودي طعاما ورهنه درعه، النبي صلى الله عليه وسلم رهن اليهودي هذا درعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع، في رسول الله سمع هذا الوضع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خلاص أن ما فيه قتال الآن، الله عز وجل فتح لنا هذه الجزيرة، من الآن لرهن درع عند اليهودي إلى وفاتي ما راح يكون فيه قتال، إلى أن يأتي من بعدي راح يكمل المسير بإذن الله تعالى. فرهن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرع، هذه الدرع عند اليهودي مقابل طعام، سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده طعام، حيث الدرع مقابل هالطعام هذا حتى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. أركان الرهن 4 أركان، قال العاقدان والمرهون والمرهون به والإجاب والقبول. العاقدان يعني الراهن والمرتهن، الراهن اللي عنده الرهن يسلمها، أنا شريت من عبد الله فرضا أو أقرضني شيء وقال في المقابل أعطني سيارتك حتى تسدد لي ديني، أعطيت السيارة، أنا الآن أخذت سيارتي أعطيتها، هذا أنا الآن الراهن، أنا الراهن اللي عندي، لأن الرهن أملكه وسلمته لعبد الله، أنا الراهن، وهو يسمى المرتهن اللي قبض الرهن، جعل الرهن عنده. فإذا هذا الركن الأول اللي هو العاقدان، الراهن هو صاحب العين المرهونة، والمرتهن اللي طلب العين تكون عنده حتى يوثق الدين، هذا الركن. الركن الثاني المرهون، وهي العين اللي جعلت وثيقة، السيارة نفسها اللي جعلت وثيقة أو الأرض المحبوسة هذه. والمرهون به، المرهون به اللي هو الحق، شنو؟ هل هو دين؟ هل هو بيع أجل؟ هل هو كذا؟ الحق المرهون به، هذا هو المقصود المرهون به. والإيجاب والقبول مقصود ما عرفنا الإيجاب اللي هو ابتداء قال لا خلي عندك السيارة رهن، هذا الإيجاب أنا اللي عرفت العار اللي بدأ، والآخر قال قبلت أنا الرهن، هذا يسمى إيجاب وقبول. أو هو نفسه عبد الله قال والله جعل لي سيارتك رهن، هذا يسمى إيجاب، قلت قبلت كن سيارتي رهن عندك، هذا يسمى قبول. إذا البادئ هو يعتبر إيجاب من قبل الإيجاب، والآخر يوافق هذا يعتبر القبول، سواء بالمعاطاة بالكتابة بالإشارة باللفظ بأي طريقة. إذن أربعة أركان، شنو أركان جماعة؟ العاقدان، المرهون به والمرهون، والإجاب والقبول، هذه الأركان الأربعة. قال الشيخ الرهن يصح بكل عين يصح بيعها. ومن مقصود من الرهن؟ شنو الفائدة من الرهن؟ مقصود نعم من الرهن والاستيثاق من بالحق، هذا استيثاق من أجل هذا الحق الموجود، بحيث لو ما أدى الحق اللي عليه أستطيع من خلال الرهن أتوصل إلى حقي وأحصل على حقي. إذن قالوا هنا الرهن يصح في كل عين يصح بيعه، أي شيء يصح بيعه يجوز أن يكون هو رهن، كل شيء يجوز بيعه يجوز أن يكون هو رهن. فالرهن قال يصح بكل عين يصح بيعه، والأصل إباحة الرهن بكل عين يصح بيعه إلا لدليل. هل في شيء يمنع؟ لا، مو كل عين يصح بيعها يجوز ترهنها، وين الدليل؟ الأصل الإباحة. الله يقال في رهان مقبولة، هل ذكر قال لا في مواصفات معينة يجوز بيعها ذيك ساعة حتى يجوز أن تكون هي رهن؟ ما ذكر الله عز وجل هذا. ولأن قال العقد الأول، العقد اللي حصل بيننا الأصل هل يجوز بلا رهن ولا لابد من رهن؟ الأصل عقد تبتغرضني، الأصل القرض مو بحتاج إلى رهن، لكن ذاك اشترط، فالأصل يصح بلا رهن، فليش نضع لابد الرهن تكون له مواصفات اللي هو مو فقط أنه يباع، لابد مواصفات أخرى زيادة عليه؟ لماذا توضع هذه المواصفات الزائدة؟ فيصح الرهن بالسيارة والأرض المملوكة الراهن والصحبة إلى آخره. يعني ما الفائدة مثل شنو اللي يعني الرهن؟ فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. قال مثلا يعني الثمر إذا بدأ صلاحه يصح بيعه، فيصح أنه يكون هو رهن. زي إذا لم يبدو صلاحه يصح بيعه ولا ما يصح؟ ما يصح البيع، يجوز أن يرهن، أن يرهن به على حسب كلامه. قال يصح، ما تكلم، ما قال ما لا يصح بيعه لا يصح الرهن به، ما تكلم. أعرض الشيخ السعدي عن الموضوع هذا، لأن مسألة فعلا فيها خيار، هل يجوز أن يرهن الثمر قبل بدو الصلاح؟ هو ما يجوز بيعه، ما بدو الصلاح، لكن هل يجوز ترهنه؟ بعضهم ما يرى الرهن قبل بدو الصلاح، قال إذا بدو الصلاح راح يبيعه، إذا بدو الصلاح يبيعه، فما المانع؟ قال فتبقى أمانة عند المرتهن، فكما قال الله عز وجل تبقى أمانة عند المرتهن، لابد أن تسلم إلى المرتهن يقبضها في مجلس العقد، لابد أن يقبضها، وما يقبضها لابد أن يقبضها. الدليل قال الله عز وجل فرهان مقبوضة، ما يصح يقول له والله خلاص متفقين بشرط الرهن، قال نعم، قال خلاص أسلمك الرهن بعدين، قال أبدا ما يصح. الله يقال فرهان مقبوض، إذا رهن لابد يكون رهن مقبوض، وهذا حتى يلغي باب الحرج الموجود. حين واحد ينحرج قال خلاص سلمك إياها باكر، حرج كان معوث باكر قال لك ما يضر، فيضع غدا ما راح يسلمها، وما راح يسلمها بعد بكر، قال لا لا بشترط الرهن الآن يسلم الرهن، لا تحرج البائع ولا تحرج صاحب الحق، الآن يسلم الرهن. الله قال فرهان مقبوضة، فالله عز وجل أمر بأن يقبض هذا المرهون في مجلس العقد، قال فرهان مقبوضة، وتعتبر أمانة، تعتبر أمانة، حكمها حكم الأمانة، حكم الودائع. شلون أمانة؟ ما الدليل أنها أمانة؟ قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إن أمن بعضكم بعضا يعني ما احتجتوا إلى رهن عدل، وقال لك راضي بدون رهن، فليؤدي صاحب الدين الدين اللي عليه. وهذا أغلب مفسرين وجهوا بهذا التوجيه، ولكن بعض المفسرين قالوا فإن أمن بعضكم بعضا يأتي على الدين وعلى الرهن، يعني خلاص الآن سلم المال وجعل هذاك خلى الرهن عنده، لما أتى وقت السداد سدد الدين، فأنت أدي الأمانة اللي عندك، رد الرهن، سلمت مالك. فإن أمن بعضكم بعضا وضح بأن الآن أصبح أمان كامل، عدل سدد لك المال، رد عليه الرهن. قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، عليه أن يرد الأمانة، لا يماطل فيه. قالوا هذا يدل بأن الرهن أمانة. شلون أمانة؟ يعني وديعة. شلون وديعة؟ يعني نفرضا أنا أعطيت عبد الله السيارة، حطها بالمخزن أو بالجراج وسكر عليها، فجأة انسرقت. الآن هل على المرتهن، على اللي عنده السيارة، ولا على الراهن، ولا صاحب الرهن راحت عليه، ولا هو يسدد دينها، ولا هو يسدد قيمتها للمرتهن؟ قفلها، حطها بالمخزن وقفلها. قال إذن مثل وديعة، لما نخلي عندك وديعة، أنا خليت عندك وديعة وبعدين ضاعت منك الوديعة، أنت ما فرطت، حافظ عليها وحاطها بالتجوري ويا واحد وباقي من التجور. الآن منو المسؤول؟ اللي عنده الوديعة ولا هو المسؤول يسلمك؟ قلت له ما لي شغلة، حطيتك وديعة وانت عم تحافظ عليها، سرقت سلم لي قيمتها. قال أبدا، وإنما هو يعتبر أمين، ما خلت عنده الوديعة إلا لأنه أمين، ولأن أنا طالب أن تكون عنده الوديعة، فالحاجة لي أنا. فكيف هو مسكين يتحمل هالأمور هذه؟ ما يتحملها، أنا أتحملها. كذلك نفس الشيء الرهن، الرهن أنا طالب الشراء، أنا طالب الدين، فقال أنا لابد من وثيقة، تحط عندي سيارة، تحط شيء، لابد من وثيقة، أنا طالب الأمر، هذا في روح غيري، خلاص مو مشكلة روح غيري. لكن القضية أن أنا الطالب، أنا المحتاج، وجعلت عنده رهينة، وجعلت عنده الرهان هذا، ثم بعد ذلك انسرق الرهان هذا، أنا أتحمل، وهو ما يتحمل، المرتهن ما يتحمل، الراهن صاحب المال، صاحب الرهينة، وصاحب الرهان، هو صاحب الرهان هو اللي يتحمل، لأنه أمين الآخر، هو اللي باعني بالأجل، هو الحين رضى هو مأمني وباعني بالأجل على أساس بعدين أسدد له، أنا بعد ذلك هم الرهان ضاع ويقال بأنه على حسابك، إلا إذا ثبت تفريطه، مثل قلت له هاك الذهب هذا رهن، وخذ الذهب وحطه على الطاولة في البيت، كل من يمر يشوفه، وانسرق، قال ما لي شغل، ما لي علاقة بالموضوع، قال لا أنت وين حطيت؟ قال على الطاولة، ما أخذني، قال لا حطيت على الطاولة، إذن أنت اللي تتحمل، المرتهن يتحمل القيمة، هو يضمن القيمة. قال فتبقى أمانة عند المرتهن، والوديعة حكمها أنه لا ضمان على المودع، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، وهذا حديث رواه الماجح حسنه الشيخ. لذلك قال لا يضمنها إلا أن تعدى أو فرض كسائر الأمانات، إذا سرقت ما يضمنها المرتهن. ما الدليل؟ الله عز وجل سمى أمانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه، وقال وهو مروي كعن أبي بكر وعمر وابن مسعود، أن الوديعة لا يضمنها الأمين، أما إن فرط فهي تعتبر حق على المرتهن، على المرتهن أن يؤدي قيمته. أي نعم. فهنا ذكر الشيخ يقول فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، يعني إذا أنا أديت الدين اللي علي خلاص انفك الرهن، الشرط يبقى عنده الرهن إلى أداء الدين، أديت الدين انفك الرهن، وإن لم يحصل إذا ما أديت الدين وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. زين، فإذا ما أديت الدين اللي علي وحل الأجل فهنا يباع هذا الرهن الموجود وما استطيع البيع، تعذر، تعذر الأداء، أداء الدين، فهنا يباع هذا والوفاء منه. لكن من الذي يقوم بعملية البيع؟ الحاكم هو اللي يقوم بعملية البيع، إلا إذا اشترط المرتهن، قال بشرط إذا ما أديت أنا راح أبيعها بسعر السوق وراح أسلم، قال ماشي راضي، لكن إذا ما اشترط هالشرط ما يجوز لي يبيعها بالسوق، ما يجوز لي يبيعها، القاضي هو اللي يبيعها، لكن إذا اشترط يقصى يحق له يقوم ببيع هذا الرهن، لأن أن المسلمون عنده شروط، فإذا اشترط نعم، أما إذا ما اشترط ما يحق له يتصرف، لأنه مين ملكه، وأنا ملك الراهن، فما كيف يتصرف في أمر في غير ملكه، ما يحق له، فلا بد يتصرف به الراهن أو القاضي. قال ما بقي من الثمن، إذا فرض باع السيارة باعها 3000 دينار وهذا يطالب 2000، يسلم 2000، يأخذ 2000 ويرجع له 1000، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، لو فرضا باعها وأنا طالبه 2000 وباعها سعر السوق الآن وصلها 1500 وحاول قال تعال قال معي تعال بالسوق شوف فعلا 1500 استلم 1500 كم ذلك سعرها 2000 لكن بعدها طاح السوق صار سعر 1500 استلم 1500 ويبقى يطالبه 500 بلا رهن لأن الأصل ما رهن إلا هذا المرهون فيبقى دينا مرسلا بلا رهن. نعم. هنا ذكر الشيخ قال وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، يعني إذا فرضنا خلت السيارة عند عبد الرهن وأتى واحد ودعم السيارة، واحد غريب ودعم السيارة، الآن من اللي يضمنها؟ ومن هذاك اللي تعدى عليها، فعليه ضمانه، ضمنها الآن، ضمنها بماذا؟ قال السيارة الآن راحت تلفت وسعرها هي 2000 بالسوق تلفت، قال الحاكم سلم 2000 دينار، هاي قيمتها بالسوق 2000 دينار، الآن يا ذاك اللي أتلفها سلم 2000، يعطي 2000 للمرتهن ولا يعطيها للراهن؟ 2000 يعطيها للمرتهن وحل، لا ما حل الأجل، يعطيها للمرتهن ولا لصاحب السيارة الأصلي الراهن؟ فالمرتهن لأنها رهينة فيخليها عند المرتهن، السلم قال فعليه ضمان ويكون رهنا، أي يكون هذا يكون رهنا، ونماؤه تبع له. يعني الآن من يملك المرهون؟ الراهن يملك المرهون ولا المرتهن؟ الراهن يملك المرهون، إذا النماء يكون لي، النماء يعني مثلا زاد في لحمها وزاد بشحمها هذا كله يكون تبع لي، ويقول لك حقي من حق من حقوقي، لبن الدر لبن الحق لي أنا اللبن لي النماء لي. حملت الناقة الناقة حملت ولا الشاة حملت تكون لمن؟ حملت عند المرتهن حملت الناقة عند المرتهن هي خليتها عنده سنتين بعدها بعد سنتين وحملت عند المرتهن يكون نماء لمن؟ الراهن الملكة ما لحق المرتهن ما لحق فيها أصلا ولا يتصرف فيها يكون نماء لي الراهن سواء كان نماء متصل مثل شحم ولا زيادة في الحجم ولا باللحم أو نماء منفصل اللبن اللي ينفصل عنها ولا الجنين اللي ينفصل الولد اللي ينفصل عنه كله يكون للراهن ما لحق هذا المرتهن. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. ليس للراهن الانتفاع به هل مقصد الراهن راهن إلا بإذن الآخر ولا المقصد فيه المرتهن؟ وليس الراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. أولا إذا قيل بأن المقصود الراهن اللي هو راهن المالك الراهن هو المالك للمرهون والانتفاع به على نوعين قد أنا انتفع بالمرهون بطريقة وقد انتفع بطريقة أخرى. من أحد الطرق في طرق الانتفاع انتفع به بما لا يزيل الملك ولا يقل من الثمن. شلون؟ يعني مثلا عند عمارة خلاص العمارة هذه هي تعتبر رهن الآن العمارة بأجرها ولا بخليها؟ عمارة مؤجرة قاعد انتفع منها ولا ما انتفع؟ المال الآن اللي يطلع لمن؟ لي أم للمرتهن؟ للراهن أم للمرتهن؟ للراهن للراهن. إذا يحق لي انتفع من مالها ولا ما يحق لي؟ يحق لي انتفع من مالها. نفس الشيء لو بخليها انت الآن سببت لي مفسدة مفسدة كبيرة على بن بخليها بتقل قيمتها أضبطها لك كان باكر أصبغها بعد سنتين تصبغ وتنضج وتصير بعد أغلى من اللي فالشاهد من هذا أصلا مع السنين بغض النظر يعني القضية إذا على العموم الانتفاع بها بما لا يؤثر في الملكية ما فيها شيء مباشرة أخذها وأهبها لواحد أنا خرجتها من ملكي لا وإنما أنتفع بها بالانتفاع اللي ما يؤثر على الملكية بحيث أنا أجرها وأكريها بحيث عندي سيارة أكد عليها مثل إيه سيارة حطيت لها سيارة وأكد عليها وأخذها عندك وممكن أحط لك وثيقة تعطيها القاضي إذا كذا حصل كذا وكذا وخلاص أنت تكون هاي السيارة عندك موجودة. لكن أنت القضية المطلوب شنو المطلوب؟ مطلوب إذا أنا ما سددت وقت الأجل تسدد من رهينة تسدد من المرهون هذا هو المطلوب. فانتفاعي إذا ما يأثر على هذا يحق لي أنتفع به بستان بحيث أساس أنت باكر تبيعه إذا ما سددت. لكن الآن شلون وخلي الأشجار بدون زرع وبدون زراعة وبدون ثمار على بنا بعد سنتين أنا أتضرر بهالطريقة هذه يعني حق لي أنتفع وأزرع البستان وأخذ ثمرة وأبيع الثمر لكن يكون هو الآن تحت سلطتك وتحت سيطرتك لكن أنا مالك له أجعل وثيقة بحيث تصرف فيه تحق لك تعطيها القاضي إذا حصل فيه ويتصرف فيه فما في وهو قول الشاعر وقول أبي ثور. النوع الثاني الانتفاع انتفاع ليزيل الملك أنا وهبته هذا ما يجوز لأن أنا أخرجتها من تصرف عبد الله خلاص المرتهن ما حق لك تصرف فيها لأن ما أصبحت رهينة إذا ما أصبح عند مرهون. فإذا كان التصرف يقلل من القيمة تقليل غير طبيعي أو يزيل الملك نعم هذا ما يجوز هذا التصرف ما يصح لأنه أصل العقد على بقاء المرهون لسداد الدين إذا ما استطعت السداد لوفاء الدين ما استطعت السداد فهذا ما حقق الغرض المطلوب. تفضل. إيه هذا الحين راح يأتي على موضوع إذا كان المرتهن الأصل على الراهن كل الأمور على الراهن لكن إذا كان المرتهن ينتفع منها عدد يشرب من لبنها وكذا ما فيها شيء إنه يكد عليها يعلفها يكد عليها يأخذها يوديها سيارة يشيل أغراض عليها يحط لها بنزين يحط لها دهن يحط لها هذا المرتهن بحيث يحق له يتصرف إذا كانت هي تحتاج إلى النفقة يتصرف فيها مقابل حاجتها إلى النفقة إذا كانت دابة تحتاج تأكل تموت فيوكلها لكن مقابل يجوز ينتفع بها. هذا طبعا إذا كان مقصود الراهن الآن إذا كان يقول وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر على حسب إذا كان الرهن إذا كان الراهن ينتفع ينتفع ما حاجة إذنه ما الداعي أستأذنه أأجرها قال لا ما تأجرها ما أجرها يروح عليه سنتين عشر سنوات يروح عليه الأجار كي يطلع لي ألف بالسنة 12,000 بعشر سنوات 120,000 يضيع عليه 120,000 لا ما يصح هذا ما أحتاج إلى إذنه أنا. ما أحتاج إلى إذن المرتهن وليس الراهن الانتفاع به إلا إذا كان المقصود البيع ببيعها بهبة قلت له والله شو رأيك بهب الرهن قال ماشي يا الله خلاص تنازلت أنا عن الرهن هذا أمر آخر هني حق له هني لابد من إذن المرتهن لكن بتصرف فيها تصرف آخر ما يأثر على الملك ما يحتاج إلى إذن المرتهن ما يحتاج أخذ إذنه. إذن قسمين مو الكلام مو على الإطلاق ليس الراهن الانتفاع به إلا بإذن آخر مو على الإطلاق. أول مقصود ليس الراهن الانتفاع به قد يقصد به المرتهن لأنه احتج بالحديث والحديث كان يبين فيه المرتهن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. كان المقصود فيه المرتهن هنا، فكيف الشيخ يحتج بالحديث على الراهن؟ ممكن يقصد به الراهن عدل، لكن كان الواضح فيه يقصد المرتهن، يعني يجوز المرتهن أن يشرب من لبن الناقة أو لبن الشاة. متى؟ إذا كان يعلفه بنفقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته، الظهر يعني الدابة، يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني يجوز يستخدم مثل رهن ناقة، وهذا مسكين المرتهن يعطيها أكل يعرفها يستخدمها في المقابل النفقة هذه، فيركب عليها يتوصل مكان معين حيث ما يأثر عليها يؤدي الهلاكة أو كذا إلى آخر، أو يشرب من لبنها عنده شات ما يركب الشات يشرب من لبنها، لكن المقابل قاعد يعلفها يعلفها ينفق عليها فيجوز أن يشرب من لبنها. يقول الظهر يركب بنفقته، يجوز تستخدم الظهر إذا أنفقت عليه، هذا الكلام للمرتهن إذا كان مرهونا. ولبن الدر يعني لبن الشاة لبن الناقل الدر يشرب بنفقة، إذا كان ينفق عليه يعلفها يجوز يشرب من لبنها إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، اللي بيأكل بيشرب عليه لابد أن ينفق، لكن ما ينفق لا أبدا ما يصح. هذا رواه البخاري. فالانتفاع بلبنها والحمل عليها مقابل نفقته عليها، هذا من ناحية المرتهن. إذا كان ما ينفق عليها هل يجوز المرتهن يستخدم المرهون؟ هل يجوز يستخدم السيارة لكن ما كان ينفق عليها؟ يجوز يستخدم البيت، ينام في بيت فاضي خله عندك، ولا قلت له والله الأرض هذه على البحر خلها عندك شاليه، هذا حط له ويوم يطلع بالشاليه مع أهله هذا مرتهن يجوز؟ ها؟ ولا أجره؟ ليش ما؟ لا كذي أرض خليها كذي. لا ما فيها نفقة، أرض قاعدة كذي. ليش؟ هذا أخذنا القسم الأول هذا بنفقته. إذا ينفق يجوز يستخدم، هاي نفقة، أنفق مقابل الانتفاع هذا ويكون موازي له، نعم ماشي معادل له عرفا، لكن إذا ما كان وإذا قال بيسوي شو الفرق بينه وبين الربا؟ قالها منفعة قرض، حين حاصل قرض وانتفع من هالقرض هذا وأقرضه، أنت سلفتني 10,000 ولا بعت سيارة 10,000 يتخلي عندي، لكن الآن خليت عندك الأرض أنت تطلع فيها، الآن غير 10,000 أخذت زيادة، أنا باخذ على قيمة هذا كان طلعت 1,000 ولا 2,000، إذا كأنك 10,000 خليت 12,000، كأن قرض جر منفعة، منفعة واضحة، لو أنا ببيع المنفعة بالسوق بأجر منفعة عشان أخذت مقابلها، إذا صار قرض كان يصح. النفقة لابد أن تنفق، أنت بتنتفع تنفق، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرط في الانتفاع بالرهن بالمرهون، شرط بنفقته، تبي تنتفع بنفقته، غير هذا ما يصح، لا يدخل من باب. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بس اللبن أو الظهر، قال زين مرثى بعض، قال ما يجوز للبن والظهر مقابل النفقة، أما غير هذا ما يجوز، لأن لا يدخل باب الربا. قال بعضهم يجوز إذا كان عرفا معروف أن انتفاع هذا بهذه النفقة بالمقابل، يعني يشتغل على الشالة معروف تأجير الشالة قيمته الكثر، فقال هاك المرتهن يقول للران تفضل أنا أسبوعيا الشاليه أبيعه 750 دينار هاك 150 دينار على طلعها مقابل أعطيك إياها، وهذا متعارف عليه، متعارف عليه خاص السلم. هذا قال ما فيه شيء، لأنه كأنه استأجر من إيجارة مقابل ما هو عرفه، مو ينزل له قال والله سعره 750 لكن 50 دينار مسلفك، فمئة دينار هذه ربا تعتبر ما يجوز، إذن بسعر السوق الموجود نعم، لكن بغير هذا لا يعتبر كأن قرض جر منفعة، بل هو قرض جر منفعة، وذا قال بعضهم ما يجوز في مثل هذا الوضع. نعم قال الضمان، طبعا ذكر الضمان ذكر الكفالة، الضمان قال هو الالتزام والكفالة، أما صحيح لغة، أما اصطلاحا قال يضمن الحق عن الذي عليه، يعني يضمن الحق يعني يلتزم بإحضار الحق وتوفيته لصاحب الحق، هذا الضمان. اللي أضمن لك قال عبد الله بتسلف مني 1,000 دينار، عبد الله بتسلف من فيصل 1,000 دينار، قال لي فيصل والله عدنان من اللي يضمنك؟ قال عدنان يضمنني. ها عدنان تضمنه؟ قلت له ما معناته أضمنه، معناته إذا ما سلم 1,000 أنا أسلم 1,000، هذا يضمن الحق، يلتزم أنا ألتزم بإحضار الحق ووفيه لصاحبه عن الذي عليه، عن المحقوق، عن المحقوق هذا، عن المطلوب، عن المطالب بالحق، نيابة عن المدين أو بدلا عن المدين، فإن كان الدين أحضر الدين المقابل حتى يسدد الدين، هذا هو الضمان. إذن هو أن يضمن الحق، أنا أضمن الحق عن الذي عليه، أضمنه لمن؟ لصاحب الحق. وهل هو مشروع هذا الضمان؟ قال نعم، ذلك قول الله عز وجل في حق يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أنا أضمن أن يكون لحم البعير موجود ويعطى لمن وجد الصواع، كان أضمن هذا. يقول ورب الحق، قال رب الحق أول يطالب من؟ الآن فيصل راح يطالب أولا عبد الله، يطالبني أنا. قال بعضهم يطالبهم اثنين، أي واحد لو راح اشتكي قال عدنان أبي يسلمني الحق، وبينه وبين عبد الله اتفاق، قال أبي عدنان يسلمني الحق، ما عندي سجنه. قال أبدا، أولا يطالب من صاحب الدين من الاستدان، فإن لم يستطع بعد ذلك يذهب إلى الضامن، لأن هذا هو الأصل، لأنه الضمان حقيقة لحفظ الحق لصاحب الحق، ويكون هذا الضمان عند تعذر الاستيفاء، إذا ما استطاع أن يستوفي من بعد ذلك يأتيني، إذا الضمان بدل، فكيف يذهب إلى البدل ويترك الأصل؟ أولا إلى الأصل، لم يتوفر الأصل يذهب إلى البدل، فأنا فرع وهو أصل، فالمدين أصل والضامن فرع، فكيف يذهب إلى الفرع ويترك الأصل؟ إذا أولا يذهب إلى الأصل ثم يذهب إلى البدل. ثم قال بعد الدليل الثاني وضع الضمان، وضع الضمان لحفظ صاحب الحق إذا ما استطاع توفيه، أما إذا استطاع توفيه لما يذهب إليه، لما يأتيني، لكن الآن وقت الحاضر لا، يقول هذا ضامن واحد منهم الطالب، أي واحد على طول يسجن، هذا صحيح، وإنما أولا المدين ثم بعد ذلك ما استطاع يوفي الضامن. الآن الضمان هو رهن، قلت أنا ضامنه، كأني أنا رهن، أنا كأني رهن، هل يذهب إلى الرهن ويسلم إلى الحاكم ويبيع الحاكم الرهن، ولا أولا يطالب الراهن بسداد ما عليه؟ أو يطالب ما استطاع يذهب إلى الرهن، فإذا هذا الشيء هو رهن، هذا رهن ذمة وهذا رهن عين، أنت رهنت هنا سيارة، أنا رهنت ذمة، في ذمتي المال لك، فهنا رهن ذمة وهذا رهن عين، فهو كل واحد فيهم رهن، فما يذهب إلى الرهن وما يتصرف بالرهن إلا بعد ما يكون مدين ما استطاع أن يوفي، فكلاهما رهن. ثم العرف قال يستقبح هذا، العرف يستقبح العملية هذه، يذهب إلى الضامن قبل أن يذهب إلى المدين، هذا أمر قبيح، والشريعة ما تأتي بمثل هذه القبائح. وطبعا كلام استدلال ابن القيم في مثل هذه المسألة، نعم هم ناحية الضمان. أما من ناحية الكفالة، الكفالة قال كفل الشيء أي لزمه والتزمه، فالكفالة قال لغة من الملازمة والالتزام، أما الصلاح قال هو التزام بإحضار بدن الخصم، فرق ما بين الضمان والكفالة. الضمان اللي آتي بالحق أسلم الحق إذا ما أسلم صاحبه، أما الكفيل لا يأتي بالبدن، قال له من يكفلك أنت ما تنحاش، قال له عدنان يكفلني، بحيث ما أتى طلعت من البيت قلت تفضل ميصل هاك هو موجود، سلمته ودل الحاكم القاضي هو اللي يحكم مع السلامة، أنا أديت اللي علي، هذا اللي هو أنا ضمنت أني آتي بدنه، كفلت بدنه، كفلت أن آتي ببدنه، هذه الكفالة. إذا الكفالة يلتزم بإحضار بدن الخصم، أما الضمان يلتزم بأداء الحق، أداء الدين، أدي الدين عنه، أما الكفالة آتي بدله، فر ونحاش، ما أتيت به، حاولت فيه ونحاش، شو أسوي؟ شو أسوي الفيصل؟ طالبني أنا، أنت مطالبة إحضار بدله، ما أحضرت إذا أنت أصبحت بدل الآن، فأنا أسلم الحق بعدين، لكن إذا سلمته ما عنده المال، سلمت ما نشعر، أنا كفلت إني أحضر بدله، ما كفلت لك إني أدفع المال، هاك هذا موجود بعدك تصرف، السلام عليك، لكن إذا ما أحضرت بدله أنا متكفل بالباقي. فأنا أضمن ما عليها. قال الصلاح يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، غارم كان مدين، يعني يتكفل الكفيل أو الضامن هو غارم، هو يعتبر مدين لصاحب الحق، فكل منهما ضامن، أي الكفيل ضامن، ضامن إتيان البدن، والضمان هم كذلك يضمن إتيان الحقوق، فكل منهما ضامن عند تعذر المدين، لحظة لابد يكون عند تعذر المدين، إلا إن قام بما التزم بها وبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل. يبرأ الضامن متى والكفيل متى يبرأ؟ بحثث حالات، الحالة الأولى إذا أسقط صاحب الحق فيصل قال خلاص معود متنازل أنا عن الدين، أنا متنازل عن الكفيل، أنا متنازل عن الضامن، أسقط ماشي، هاي الحالة الأولى خلاص الكفيل ما يطالب والضامن ما يطالب، أو أن المدين يؤدي الحق، المدين أتى وأدى الحق قال ها تفضل هذا الحق، أو المدين أدى الحق خلاص أنا ليش طالبني وهو جالك وهو أتاك وسلم لك الحق، أو هو أتاك بدنه كيف طالبني أنا كيف نأتي بدنه، هو موجود عندك ما حاجة طالبني. إذن إذا المدين أدى ما عليه وإذا تعذر لا هو أسقط الحق ولا المدين أدى ما عليه، هنا يطالب الضامن، فإذا الضامن أدى أنا أتيت وأتيت بعبد الله أمامك خلاص أنا أديت يعني، أو إذا كان ضمان مالي أديت الضمان خلاص يسقط الآن الضمان. إذا أحد الحالات ثلاثة، إما أن صاحب الحق يسقط ما عليه، أو المدين يأتي ويؤدي الحقوق اللي عليه، أو إذا ما حصل هذا الضامن أو الكفيل يؤدي ما التزمه، شيء التزمه هذا يؤديه. نعم. قال الحجر لفلس أو غير، الحجر ما معنى الحجر حجره أي منعه، أن الله احتجر التوبة أي منع التوبة على صاحب البدعة. وذكر أصحاب الحجر المرسلين، كذب أصحاب الحجر، أصحاب الحجر كانوا يحجرون الماء، يمنعون الماء لأن قلة الماء أصلا، قوم ثمود الثمد قلة الماء، فكانوا يحجرون الماء يمنعون الماء. وذاك سمي العقل حجر، سمي العقل حجر، إن في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل، لأن العقل يمنع الإنسان من القبائح. الصلاح هذا لغة، أما الصلاح قال هو منع المالك من التصرف في ماله، هذا الحجر، الحجر تمنع المالك أن يتصرف في ماله. قال ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، إذا كان لي أنا حق على شخص والشخص ذاك أعسر، ما هو الإعسار؟ قال الإعسار هو الضيق والشدة والصعوبة، هاي لغة. أما الصلاح عدم القدرة على النفقة بمال ولا كسب مع أمل ميسرة، ما يقدر معسر، ما يقدر، ما أستطيع أن أدي الحق لي عليه، ما عندي. واحتمال فيه مجال مع الأيام تيسر الأمور مع أمل ميسرة، هذا مع أمل الأمور تتيسر، هذا هو الإعسار. قال ومن له الحق فعليه يرضى، أنت طالبني الآن وأنا معسر وتبين لك إعساري فلا تشدد علي. الله عز وجل قال وإن كانت ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، أمهل أنظر أمهل إلى أن تتيسر أموره. قالوا في انظار المعسر أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، من ذلك ما رواه مسلم عن أبي اليسر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا أنظرته ويسرت عليه وأمهلته إلى أن تتيسر أموره، الله عز وجل يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وروى مسلم عن قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، يعني ينفس يمدد له أو يقلل من الألف، طالبك خلاص أنا طالبك 750 وإلى أن تتيسر أمورك. وكذلك روى الإمام أحمد عن بريدة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين وما عنده فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة، يطالب ألف، حل الدين ما عنده، قال له متى أمرت يا سلال؟ بعد 6 أشهر، قال له كل يوم كأنه متصدق ب2000 دينار لوجه الله تعالى. دين عجيب الدين هذا سبحان الله. ثم رأى كذلك حديث إمام أحمد رواه البخاري أنه أتي برجل يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط عمره ما، وفي رواية لم يأتي بحسنة، فقال له هل لك من خير؟ هل عملت من عمل صالح؟ قل لا يا رب. تذكر ما عنده عمل صالح ابتغى به وجه الله، قال ما عملت عمل أبتغي به وجه الله، ولكني ما ابتغيت به وجه الله من سجاياي، أني كنت أنظر المعسر، المعسر متها يلا حل الدين، قال أنظر، قال خلاص أنظرتك، والموسر أطالبك 1000 عندك 750 خد 750 ومتجاوز لك أنا على الباجي، وتجاوز عن الموسر، الموسر تجاوز عن أقلل عنه إذا كان عندي أصد لي عليك وجاوز على الباجي، والمعسر يا رمي ما عندك شيء أبدا مدت لك متى ما تيسرت الأمور، ما ابتغت في وجه الله من خلقي وسجايا. الله عز وجل أنا أولى بذلك منك، أنا أولى أني أتجاوز عنك، تتجاوز عن الناس أنا أتجاوز عنك، تخلوه الجنة على طول، ما عنده حسنة سيئات تخلوه الجنة، كرم إلهي. ها من ناحية الأسار لذاق الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة، هل يجب الإمهال؟ يجب أن أمهله؟ قال الآية ما دلت على الوجوب، قال فنظرة حث، ما فيه دليل، أين الدليل الخاص دل على الوجوب؟ فنظرة، قد يكون ندب وقد يكون أمر، ما فيه دليل على الوجوب. قال لك القرائن دلت، ما هي القرائن؟ ما القرائن اللي تدل على وجوب إنظار المعسر؟ القرائن العجز، العجز يسقط الواجبات، لكن إنسان عاجز كيف تطالب شيء هو عاجز عنه؟ فالعجز يسقط الواجب، إذا تبين بأنه عاجز فعلا يسقط الواجب. هذا قال يجب أن ينظر لأنه عجز، عجز ما في مجال أن تستلم منه. وتقاس على الإفلاس كما سيأتي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ليس لكم إلا ذلك، مفلس قال ما ليس لكم إلا ذلك، بس هذا اللي لكم. فإذا يجب أن ينظر المعسر. قال وينبغي له أن ييسر على الموسر، أما الواحد عنده مال موسر لكن أقل من الدين ينبغي أن ييسر له يتخفى كما في الحديث السابق. وفي رواية البخاري قال تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال فتجاوز الله عنه، وفي رواية فتجاوزوا عنه. قال ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، القدر أي بالعدد وبالكيل وبالوزن، عليه أن يوفي ما عليه، والصفات حسب مواصفات فعله، ويعطي مثل تسلف منه صاع من رطب سكري يرد له صاع لكن رزيز، قال لا ما ينفع، ترد له نفس القدر ونفس الصفات، صاع صاع ونفس النوعية ونفس الحجم، فيه سكري صغير استلفت منه سكري كبير ترد منه سكري الكبير، هذا وهو صغير، نفس النوعية ونفس المواصفات ونفس القدر، ما الدليل على الوجوب أن يرد لنفس الشيء؟ الله عز وجل يعني آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. إذا الغني عنده يستطيع السداد وأخذ يماطل فهذا ظلم، إذا يستحق العقوبة، الظالم يستحق العقوبة. نعم قال مطل، عرفنا المماطلة، قال مطل من الإطالة، ماطلة مشتقة من الإطالة، أطال الشيء، أطال الأمد في التسديد. مطل الغني ظلم يعتبر ظلم، هذا لأن حق من حقوقه ما سلمتها وأتى وقت السداد وعندك مال، فيعتبر ظلم. وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، إذا أحيل حولتك فأحيل من الحوالة، من التحويل، والتحويل الانتقال، تحول أي انتقل. وإذا حل إذا نقلته إلى رجل آخر، عبد الله يطالب 1000 وأنا طالب فيصل 1000، متى يحل دين عبد الله؟ بعد أسبوع. ومتى يحل دين فيصل دين طالب؟ بعد أسبوع. الجمعة القادمة يحل وقت سداد فيصل لي، ويحل وقت سدادي لعبد الله. قلت له عبد الله الجمعة القادمة روح سلم من فيصل، أحلته. قال: ومن أحيه فيصل؟ الحمد لله عنده خير وعندك، وممنوع لا هو لماطل ولا هو اللي. فقال: وإذا أحيل بدينه على مليء فلي، أي مليء أي واحد عنده غنى وعنده كفاية لأداء الدين، ولا هم الإنسان كما قال هو القادر على الوفاء، الذي ليس مماطلا وممنوع لماطل فيصل، وقادر على الوفاء ويمكن أن يحضر إلى مجلس الحكم مجلس القضاء، ممنوع اللي يتهرب، كل مواصفات موجودة فيه. فالآن يجب على عبد الله، ما يأتيني يقول عدنان والله عطني، قلت له حلتك على فيصل؟ قال: لا ما رايح، روح لك أنت، حلتك علي يا رجل، في كل مواصفات، فيجب عليه أن يذهبك. وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، وهذا من المياسرة، أي هذا من تيسير الدين في مثل هذه الأمور. إذا أحيلت الأصل رحت له، خلاص الآن أصبحت أنت الطالبة، أصبح ما لي شغل أنا، وحالك على رجل آخر نعم، أحالك على شغل عندك كل المواصفات نعم، يعطيك زيادة بعد سدد لك. شروط الحوالة، ما هي شروط الحوالة؟ قال: شروط الحوالة أول اتفاق الدينين في الجنس والصفة وحلول الأجل، أنا نفس طالب 1000 وأنا طالب 1000، وأنا طالب 1000 دينار، أطالب فيصل 4000 دولار، عبد الله يطالبني 1000 دينار، قلت له أحلتك على فيصل؟ لا ما يصح. قال: لا ما يصح، أنا طالب 4000 دولار ويطالبني 1000، أحلت على 4000؟ لا، مو نفس الجنس، ما يصير أحيل على فيصل، لأنها طالبة دولارات ويطالبني دنانير، فلابد يكون نفس الجنس ونفس الصفة، ويكون مو أجل فيصل بعد شهر وأجل عبد الله بعد أسبوع. قلت له حلتك على فيصل؟ قال: شلون تحيل على فيصل وأجل بعد شهر وأنا أجلي بعد أسبوع؟ لا، لابد نفس الأجل ونفس المواصفات ونفس الجنس حتى ما يؤدي إلى الخلاف. سبحان الله، شلون السامي حافظ على الأمور هذه؟ ولابد أن يكون المال مستقر على الشخص اللي أحيل له. شلون يعني؟ مثلا نفترض شلون مستقر، مثل واحدة تزوجت ولكن ما دخل عليها الزوج، ودفع لها المهر، دفع لها 5000 مهر، ولحد الآن ما دخل. فواحدة طالبها ولا أخوها يطالبها، قال: أعطيني 5000 أطالبك. قالت له: روح خذ من زوجي، أحلتك على زوجي. زوجي قال: راح يسلمني بعد شهر، وأنت طالب بعد شهر، روح سلم من زوجي. قالت: سبحان الله ما دخل، يمكن يطلق باكر، ما استقر المال لك لحد الآن. لما استقر إذا ما يجوز أن يحيل. فيصل شرى مني شيء ب1000 دينار، ولكن قال لي بالخيار عدنان، احتمال أنا أهون خلال شهر، احتمال هون، ويا عبد الله يطالبني 1000. قلت له: خوش. ويا عبد الله متى طالب؟ بعد شهر اسلمه. قلت له: خلاص روح سلم من فيصل. يجوز احيل على فيصل؟ ليش؟ ما استقر لحد الان. قال: بعد شهر، يمكن خلال الايام هذه هون، ما استقر. اذا استقر عليه بعد ذلك ممكن احيل عليه، لابد ان يستقر المال المحال عليه، لابد من رضاي انا، مو رضاه، من رضاي انا، رضا المحيل مو رضا المحتال. لابد في معك شرط الرابع يكون المحال عليه مليئا، ممتلئ وعنده خير يقدر يسدد ما فيه. اي نعم. قال: اذا كانت ديون اكثر من مال الانسان، الان طولبت واحلت زين، اذا كان لا والله لا طالب احد ولا شيء، ويطالبوني وعندي انا نفقتي مده شهر حق البيت، انا عارف نفقتي حق البيت اسبوعيا اشتري فرضا 30 دينار، اشتري 40 دينار اسبوعيا مده شهر، عندي 120 دينار، عندي الان 200 دينار، ويطالبني واحد 200 دينار، وانت وقت السداد وانا ما عندي الان الا 200 دينار حق البيت لنهاية الشهر، 120 دينار حاجياتي الأصلية، ما بقى عندي إلا كم؟ 280 دينار إذن، 120 نفقة البيت، هذا ما تمس، لكن زيادة 80 دينار، ويطالبني 200، وهو يطالبني 100، واحد يطالبني 100، واحد يطالبني 100، واحد يطالبني، واجتمعوا كلهم علي وقت سداد الدين وما عندي إلا 80 ليسلمهم، كيف؟ قال: ينظر بحالته، إذا كان في إمكانية اللي هو أن نظر إلى ميسرة تتوفر الأموال، نعم ينظر إلى ميسرة. لكن ما كان فيه هذه حالته، وضعه هذا الشهر الجاي ما راح يسلم الا 120 دينار، شغله كذي ما يسلم 120 دينار، جت 200 دينار طفره كذي، الشهر الجاي يسلم 120، والشهر اللي بعده 120، هذه كذي احوال طبيعيه بهالطريقه صارت، معناتها ما راح يسلم شيء. قال الله إذن قدامكم 2000 دينار. إذن الآن مهم مسألة لو أنظروه ماكو فائدة، ما راح توفر أموال، راح يبقى الحال مثل ما هو. إذن الآن ما بقى لي 80 دينار، ما بقى لي 80 دينار، خلاص وزع 80 عليهم بالنسبة، هاي طالب 100، هاي طالب 200، هاي طالب 30، من مجموع كل كم، كل واحد نسبته كم مطلوب، 80 دينار تعطاه كل واحد على نسبته. قال إذا كان ديون أكثر مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضه من حاكم أن يحجر عليه حجر عليه. قال هذا هو الإفلاس. إذا كان الإنسان ديون وحل أجلها، عليه ديون وحل أجلها، لابد يكون الأجل قد حل، ولم يكن له من المال ما يستطيع وفاء دينه، ولم يكن له أمل في الاسترداد، ما كان لهم أمل في استرداد ديون، وطلب الغرماء من الحاكم أن يحجر عليه، توفرت الشروط الخمسة ذيك الساعة، يعتبر هاي حالة إفلاس، هذا يعلن فيها الإفلاس أو التفليس. قال حجره ومنعه من التصرف في جميع مال. ما الدليل أن يحق للحاكم أن يمنعه من التصرف؟ أو الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط، والأمر الحكام يكون قوامين بالقسط، بالقسط أي يحكم بالقسط بين الناس، فهذا منع الناس من حقوقهم فيأخذ من المدين ويعطي للدائن، هي يحقق القسط ويحقق العدل. وروى مسلم بن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في ثمار متاعها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، جمع ومع هذا هم يطالبون أكثر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه اللي طالبين خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، بس هذا اللي عنده، ما في إلا هذا، ما عنده أكثر، خذوا منه ما لكم إلا هذا. فمنعه الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم منعه من التصرف وأمر غرماء أن يأخذ. إيه نعم الحق خلاص يسقط إذا كان مثل ما قلت، بحيث ما في أمل أن تيسر أمورا ورفع إلى الحاكم كل الأمور، نعم خلاص يسقط. ثم بعد ذلك تيسرت الأمور، قال خلاص هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لكم ما وجدتم، يعني هذا الذي وجدتموه، وكان في حالة عجز. لكن بعضهم قال لكم ما وجدتم الآن، ولكن إذا تيسرت الأمور بعد ذلك هذا أمر آخر، أما الآن ما لكم إلا ما وجدتم، لكن تيسرت الأمور هذا أمر آخر، هذا حق من حقوقهم. قال لكن هناك أصبح حالة عجز، قال نعم أصبح في حالة عجز لكن أنت تيسرت الأمور. طبعا هذه مسألة هم بعد فيها خلاف، لكن بعضهم قال ومنهم حق رجح بأن ما لهم شيء أبدا لدلالة الحديث، يطالبون بحبس إيه، فالحاكم إذا شاف عنده يعطيهم، تعطيهم اللي عنده، إذا فلس إيه ما عنده يعطيهم اللي عليه، وما لهم شيء بعد هذا. إيه بعضهم قال ما الدليل على الحبس؟ ما الفائدة من الحبس؟ أنت بتحبسه بيشتغل بالسجن حتى يطلع فلوس ويعطيك، ما ماكو فائدة من الحبس، وإذا بطلع فلوس بالسجن بينفقها على أهل، فهلا يشتغل بالدنيا على الأقل ويطلع فلوس ويعطيكم ونظرة إلى ميسرة. قال أبي عارفينه ويشتغل ما يطلع الفلوس اللي ينفقها على أهله بس، ما في زيادة كذا، هذا وضعه ودارسين حالته عارفين حالته. إذا بهالحالة هذه إعلان الإفلاس، قالوا ما لهم حق إلا هذا الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم إلا ذلك. إذا قال حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم أي حسب النسبة، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. شلون يعني ما وجدوا عنده إلا السيارة، وهالسيارة ما وجدوا عندي إلا السيارة، والسيارة شارهم عبد الله، شارهم عبد الله، وهم يطالبون هاي طالب لي وهاي طالب لي، وعبد الله يطالب لي شاري مني السيارة، ويطالبني على السيارة اللي شاريها مني، وما وجدوا عندي إلا السيارة. قال هذا صاحب السيارة قبل متعلق فيه وصار مثل الفسخ، فيرد للسيارة وهذين ما لهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. أدرك سيارة عندي وأنا فلست الآن، وأدرك سيارة عندي فهو أحق بأخذ السيارة. قالت ما لنا شيء، قالت ما لكم شيء، مع السلامة، نفلس رأي عجز عنده. وهذا بعد دراسة حالته، مو دراسة لا والله ممكن أمور تيسر وممكن تيسر، لا إذا نظرة أي ميسرة، ولا إنه يكون في حالة عسر في الوضع، لكن ممكن يأخذ من المال الآن ويسدد، ولا تيسرت هم بعد كاتسن. لكن الإفلاس في حالة يشوفون بعد دراسة الحالة يشوفون ما في مجال، وإنما كل مال فيه سقوط، مثل ما أنا حصل فيه إفلاس الشركات، يشوفون كل مال حالة نزول، ما في مجال أنها تصعد، لو في مجال أنها تصعد نظرة إلى الميسرة، لكن ما في مجال من نزول إلى نزول، لا بالعكس، الآن بيع الآن وتسديد أفضل من أنه يتأخر وكل ماله يقل السعر، يمكن ما لكم شيء بعدين يصير. إذا الآن لكم 1000 دينار باش يمكن ما لكم إلا 100 دينار، أخذوا الموجود أحسن لكم. وهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس لهم إلا ذلك، وهذا هو الأقوى في هذا، لأن النبي قال ليس لكم إلا ذلك، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله انتظروا الآن أخذوا الموجود إذا تيسرت الحال راح أعطيكم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حاول بكل وسائل حتى بالصدقة وحاول يجمع وما حصل إلا هذا. الآن بهالوضع هذا ما فيه مجال، الحمد لله رب العالمين.